إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ ذكر مسائل بعد أن فرغ من الكلام عن مراتب الدين، وآخرها مرتبة الإحسان، فذكر 6 مسائل تتعلق كلها بالإيمان. المسألة 3: فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. قال رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه هي المسألة 3، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما، مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان المطلق، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث وغيره. وقد استب كثير من الصحابة على عهده صلى الله عليه وسلم، بل وفي حضوره، فوعظهم وأصلح بينهم، ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية. ثم قال جل وعلا: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينف عنهم أخوة الإيمان لا فيما بين المقتتلتين، ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقة. فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فمعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، وقد اقتتلا اقتتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله تعالى بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمن. ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا وعامله فاسقا، وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة، حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته. وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه. فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. قال تعالى في بيان الكفر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الله جل وعلا في الظلم الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في الظلم الأصغر: واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي المتقدم. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا، كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين وليسوا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين من قبلهم، يعني الخوارج. فوافق المعتزلة الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. وقابل ذلك المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان، لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفى النطق بالشهادتين كما مر اعتقادهم في بحث الإيمان، نسأل الله تعالى العافية. فهذه المسألة بحث فيها الشيخ رحمه الله تعالى حال مرتكب الكبيرة من المسلمين، وهو المعروف بالفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. أما المرجئة فإنهم لا يعدون فسقه شيئا ولا يؤثر في إيمانه بحال. وأما الوعيدية فالخوارج يقضون عليه بالكفر والتخليد في النار، وأما المعتزلة فيقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فإنه خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إنما نعطيه مطلق الاسم ولا نعطيه الاسم المطلق، ونقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يكفرونه ولا يحكمون له بالإيمان الكامل، لا يكفرونه ولا يخرجونه من الإيمان كالوعيدية، ولا يجعلون له الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل كالمرجئة، ولكن يقولون أثرت كبيرته في إيمانه ولكنها لم تذهب بإيمانه كله، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. ولا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، لا نقول إنه في النار مخلد. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل هذا الفصل، بل نقول أمره مردود حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء أخذه أي جازاه عاقبة بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة أي جماعة من أصحابه، رضي الله عنه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. إلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج من النار برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. والعرض تيسير الحساب في النبى، ومن يناقش الحساب عذبا. في هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كما في الآيات في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض الضئيل يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية: ومن نوقش الحساب عذب. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، والكعب هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل وفي كل رجل كعبان، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، وكذلك يأذن الله تبارك وتعالى للأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا، فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم بره، ثم خردله، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر أي لم نترك فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وقد قدمنا منها ما فيه كفاية. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت في من ارتكب حدا لم يقم عليه؟ قال: فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وبينما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. إن قيل هذا قلنا لا إشكال في ذلك ولا منافاة، ولله الحمد. وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرنا بأن من يشاء الله عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعرض. وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا بمنه وكرمه وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، إنه هو الكريم الوهاب. المسألة الخامسة: لا يكفر المؤمن بالمعاصي إلا إذا استحلها. قال العلامة المصنف رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. ولا نكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك ولا تستلزمه ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله. لا نكفر بالمعاصي مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا له، مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول: يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجارأ عليه منها. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما في معناها من آيات الحدود والكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل للإيمان المطلق، يعني لكمال الإيمان. الدليل على ذلك ما مر من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام الدين. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. هذه هي المسألة الخامسة، وهي أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياه، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله ولو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفر، يعني من استحل دم المسلم فهو كافر، لأن دم المسلم حرام، حرمه الله تبارك وتعالى في الكتاب، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في تحريمه. فمن اعتقد أن دماء المسلمين حلال وأن له أن يسفكها وأن يهدرها فإنه يكفر بذلك ولو لم يقتل مسلما. كذلك من استحل الخمر فقال هي حلال لم يحرمها الله تبارك وتعالى، ولكنه لم يضع في فيه قطرة خمر واحدة حياته بطولها فإنه يكون كافرا. كذلك الذي يستحل الزنا وإن لم يواقع الفاحشة فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله عز وجل في كتابه ومكذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما يدفع ما هو معلوم من الدين بالضرورة ثبوته وقيامه. فالذي يعتقد حل دم المسلم فهو كافر وإن لم يرق قطرة واحدة من دماء المسلمين. هذه مسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم، هذا الأمر الذي بينته هذه المسألة أمر مجمع عليه، قامت عليه الأدلة كلها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا انعقد الإجماع باتفاق عليه. لا يكفر المؤمن بالمعاصي إلا إذا استحلها، فإذا استحل المعصية كفر وإن لم يواقعها أبدا حتى يموت. المسألة السادسة، التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب. قال رحمه الله تعالى: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه هي المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى إلى التوبة جميع عباده، فقال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ودعا الجميع إليها، جميع المسرفين بأي ذنب كان، فقال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات وسواها مما لا يحصى، بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم، إنه هو التواب الرحيم. في صحيح مسلم وهو عند البخاري مختصرا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه، أي راحلته، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها أي بالراحلة قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد إلى العبد فأذنب فقال: ربنا جل وعلا بعدما قال العبد ما قال في مثل المرة الأولى، أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. مثل هذا الإطلاق في هذا الموضع ونظائره لا يعني أن الله تبارك وتعالى يرخص لمثله في أن يفعل ما يشاء وأن يقع فيما أحب من الذنوب، ولكن هذا دليل على أن التوبة متى استكملت شرائطها فهي مقبول، وأن الإنسان ما لم يغرغر فإن توبته ولو من الكفر تكون مقبولة عند الله الرحمن الرحيم. فقول ربنا تبارك وتعالى اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني عندما يقع الإنسان في الذنب وهذا الذي يقع فيه من الذنوب يكون من غلبة النفس أو اتباع الهوى إلى غير ذلك من هذه الأمور، لا باستحلال، وإنما يقع في الذنب لسبب من الأسباب التي مر ذكرها. فإنه إذا وقع في الذنب وأتى بالتوبة بشروطها فإن الله يتوب عليه ويغفر له، هذا معنى اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت تتورط في الذنب ثم تتوب إلى الله تبارك وتعالى منه فإن الله عز وجل يتوب عليك ويغفر له. الذي يقع في الذنب وفي نيته أنه يقع في الذنب ثم سيتوب من هذا الذنب هذا لا يعد تائبا كما سيأتي في شروط التوبة إن شاء الله جل وعلا، لأن هذه الذنوب إنما تقع من المؤمن بجهالة، يعني يكون في حالة كحالة الجاهل، لأنه يكون جاهلا بالتحريم، لأن الجاهل بالتحريم لا يؤاخذ على ما وقع فيه أصلا من المحرمات لأنه جاهل بتحريمه، ولكن الجهالة التي ذكرت ممن عمل السوء بها تساوي جهل الجاهل الذي لا يعرف حرمة الذنب الذي عظم الله الوقوع فيه، وكذلك ولا يعرف ما يؤول إليه أمره إذا ما وقع في الذنب وباشر المعصية، فأشبه حال الجاهلين كما هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير الجهالة التي يقع بسببها العبد فيما حرم الله جل وعلا. فقول ربنا تبارك وتعالى اعمل ما شئت فقد غفرت لك، هذا إن شاء الله معناه والله أعلم. وعند مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتل فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى أي أقرب فهي له، فقاسوا فوجدوه أدنى أي أقرب إلى الأرض التي أراد وهي الأرض الطيبة التي أراد أن يذهب إليها ليعبد الله تبارك وتعالى مع أهلها. فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. فهذا الحديث يدل على محبة الله تبارك وتعالى للتوبة، ويدل على توبته على التائبين. مهما عمل الإنسان فإن باب التوبة مفتوح، ما لم يغرغر هذا في حقه، وما لم تطلع الشمس من مغربها هذا في حق العالم. وفي الحديث أيضا دلالة على فضل العالم على العابد، فإن هذا الراهب هذا العابد قال له لا توبة لك فقتل، وأما العالم فدله على ما ينفعه. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، أي أكثروا القتل، وزنوا وأكثروا، أي أكثروا الوقوع في الفاحشة، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة، يعني من القتل وغشيان الفاحشة وما أشبه مما كانوا قد عملوا، فنزل قول الله جل وعلا، والحديث في الصحيحين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لها مصنفات مستقلة، وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي أي التوبة النصوح التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على ألا يعود فيه. فإن كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن، للحديث الذي مر: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، والحديث في الصحيح. هذه الشروط التي مرت في كيفية التوبة. والحق أن هنالك شرط لا بد منه، وهو شرط لكل عمل صالح وكل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهو الإخلاص. فلا بد أولا من الإخلاص في التوبة، ثم لا بد من الإقلاع عن الذنب والندم على مواقعته والعزم على عدم العود إليه. وهذه أربعة شروط للتوبة. خامس وهو إذا تعلق الذنب بحق آدمي، فإن التوبة لا تكون توبة إلا برد المظالم، يعني إذا كان أخذ منه مالا أو نهب له دارا أو اغتصب منه أرضا أو تكلم في حقه وعرضه واغتابه إلى غير ذلك من حقوق الآدميين، فهذا ديوان لا يغفره الله رب العالمين، ولا بد فيه من الاستيفاء. هذا الظلم لا يغفره الله تبارك وتعالى لأحد، بل لا بد من الاستيفاء فيه، لا بد من رد المظالم في حال الحياة الدنيا. وأما إذا وافى العبد ربه تبارك وتعالى يوم القيامة وعليه حقوق للآدميين فلا بد من الوفاء به، الوفاء يومئذ بالحسنات والسيئات. فهذا أيضا من الشروط إذا كان الذنب حق آدمي، فلا بد من استحلاله من الذنب إن أمكن، أو برد المظلمة التي وقع الظلم فيها إلى غير ذلك من هذه الطرائق. هناك شرط سادس وهو في كيفية مواقعة التوبة زمانا، يعني إذا أتى بالشروط التي مرت وهي متعلقة بكيفية التوبة، يبقى أن تقع هذه التوبة بتلك الشروط وكيفياتها في زمنها الذي تقبل فيه. أما الشرط في زمانها فهو ما مر في المتن بقوله قبل الغرغرة، وهي حشرجة الروح في الصدر. الغرغرة حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع. هذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من الأفراد أي من العباد. وأما في حق عمر الدنيا ففي الآيات والأحاديث التي تقدمت أن أوان التوبة بالنسبة لعموم الخلق أي للدنيا تنقطع التوبة بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة. وكذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. قال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذا موطن الشاهد في الآية وكلها شاهد. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. على الإنسان أن يجتهد إذا وقع الذنب أن يتوب إلى الرب جل وعلا، لأن الإنسان في هذه الحياة يدور بين ثلاثة أطباق. أما الأول فهو أن يكون في حال نعمة فحق ذلك الشكر، والشكر لا يكون شكرا إلا إذا استكملت أركانه الثلاثة: أن يقر لله بالنعمة بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم عليه بالنعمة باللسان نطقا ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضات الذي أنعم عليه بها وأسداها إليه. فإذا حقق هذه الأركان الثلاثة كان شاكرا فأدى حق النعمة. فهذا هو الطبق الأول. الثاني أن يكون في بلية، أن يكون في محنة، فحقها الصبر. والصبر أيضا له ثلاثة أركان، لا يكون صبرا إلا باستكماله. فالركن الأول حبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن الاعتراض على المقدور نطقا ظاهرا، وحبس الجوارح عن الإتيان بما يغضب الرب جل وعلا. فإذا استكمل هذه الأركان فهو صابر أدى الحق الذي عليه فيما وقع عليه من بلية أو محنة. الطبق الثالث أن يكون في معصية وذنب، حق ذلك التوبة والاستغفار. التوبة لا بد أن تكون على الفور، يعني إذا وقع في الذنب فعليه فورا أن يتوب وأن يستكمل الشروط التي مر ذكرها في التوبة النصوح. فإن لم يتب فورا أي بعد وقوعه في الذنب هذا ذنب آخر. تأخير التوبة بعد الوقوع في الذنب ذنب يحتاج إلى استغفار وتوبة، فهذا يحتاج إلى توبة أيضا. فالله عز وجل فرض علينا ألا نقع فيما حرم علينا، وفرض علينا إذا وقعنا فيما حرم علينا أن نتوب إليه منه، وفرض علينا أن نتوب من هذا الذي وقعنا فيه مما حرم علينا فورا، فإذا لم نفعل نكون قد وقعنا في ذنب آخر ومخالفة أخرى. ما دام نفس الإنسان يتردد بين جنبيه ولم يغرغر فهو في فسحة ينبغي عليه أن يستغلها في أن يرد المظالم إلى أربابها، ومن أعظم ذلك وأعقده ما يجنيه اللسان، لأن الإنسان إذا ما اغتصب مالا أو أرضا أو دارا أو ما أشبه من أعراض هذه الحياة الدنيا ومادياتها فإنه يكون معلوما وتقديره يكون مقاربا، وأما ما يتعلق باللسان فاللسان يهضب بين الشدقين، وربما أخذ جيلا بكامله وربما أخذ دولة بجميع أفرادها، وربما رمى أقواما بالفاحشة وهم براء منها حتى لو كانوا متورطين فيها. فليأتي على هذا بأربعة شهداء كما قال الله جل وعلا. على الإنسان أن يخزن لسانه، لو استطاع ألا يتكلم لكان خيرا له. مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. فنسأل الله عز وجل أن ينطقنا بالخير وألا ينطقنا إلا به. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه أي اسم عبد المطلب شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه أي اسم هاشم عمرو بن عبد مناف، وإنما كان يهشم الثريد للحجيج. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. الخلاف في كمية الآباء من عدنان وإسماعيل بن إبراهيم، وقد كان كثير من أئمة الدين يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، لأنه في بعض كتب السير ستجد ذكرا لآباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم، وهذا لا يسلم. والمقطوع به المتفق عليه بين أهل العلم جميعا كما مر هو سرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، والمقطوع به أيضا هو انتهاء نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. أما أهل العلم فإنهم قالوا بكراهة تعداد الآباء من فوق عدنان، وقال هو رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا. والمقصود أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا، وأكرمهم حسبا، وأعلاهم كعبا، وأعظمهم جرثومة، وجرثومة الشيء أصله، وأشرفهم أصلا، وأطيبهم فرعا. روى مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى، هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة يريد المدينة المنورة، والعلماء يقولون المدينة النبوية، لا يقولون المدينة المنورة، وكان ذلك موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت به تلك الصحف من التوراة والإنجيل وغيرهما، فولد بمكة وأوحي إليه فيها، وبعث بالدعوة إلى الله فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. هذا معنى ربعة، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق وهو الشديد البياض، ولا آدم وهو الشديد السمرة، ليس بجعد قطط ولا صبط رجل، فشعره بين الجعودة والصبوطة. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين الحديثة. وكيفية بدء الوحي ما أخرجه البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، أي وكان يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، أي فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ف
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بهذه الآيات، وهي أول وحي الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبها صار نبيا. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بسالف إحسانه على أن الله جل وعلا لن يدعه ولن يخزيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت عنه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان إذا كان صناعا للمعروف وقاه الله تبارك وتعالى بمعروفه مصارع السوء. وخديجة رضي الله تعالى عنها تشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما علمت من باطن أحواله وخفيها، لأنه زوجها فكانت تعلم ظاهر أحواله وباطن أحواله أيضا. فهذه الشهادة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحمل من المعاني الكثير. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة رضي الله عنه، وكان ورقة امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الذي جاءك والوحي الذي بدأ بك، الناموس الذي أنزل الله جل وعلا على موسى. يا ليتني فيها جذع، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الموقف الذي وقع مع ورقة هو الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن أول من أسلم هو ورقة ابن نوف، فقالوا هو أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلامات بما كان عنده من علم بالكتاب السابق، فقد كان يكتب الكتاب العبراني، يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، فكان على علم بعلامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما يتعلق بالنبوة الخاتمة، فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ورقة هذا قد وضع على الطريق ليحمل مسؤوليته الكاملة صلى الله عليه وسلم في هداية العالمين وبذل الهداية بالإرشاد والدلالة والتعليم للإنس والجن، وضع على ذلك الطريق من اللحظة الأولى. الأمر جد لا هزل فيه، صعب لا يسر معه، الأمر شاق لا هوادة حين سلوكه، وها هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أي شيء. النبي يريد أن يطمئن، ما هذا الذي وقع له؟ فيقول: يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فلم يبشره بالراحة ولا بالدعاء ولا بالسكينة ولا بالخلود إلى الأرض، حاشاه، وإنما ذكر له ما سيكون من الجلاد والجهاد والأمور الشاقة الصعبة العسيرة. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بين أنا أمشي صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. فحمي الوحي وتتابع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك بصدرك وتقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، وهو دينه في السماء والأرض، ولن يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات 5 ولا غيرها، قائلا: أيها الناس، اعبدوا ربا تعالى شأنه، لا تعبدوا إلا الله، ووحدوا. وهذا تفسير لما مر في قوله: اعبدوا ربا تعالى شأنه، أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت الدعوة في أول البعثة سرا حتى أمر بالجهر بها. الذين أسلموا في تلك الفترة هم أعلى كعبا وأعظم مقاما من كل من أتى بعدهم، مع مساواته لهم في مقام الصحبة. ف فكيف تكون المفاضلة فيما دون مقام الصحبة؟ ما الذي كانوا يصنعون؟ لقد مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 10 سنين، دعوته إلى التوحيد. الصلاة فرضت 5 صلوات على النحو المعهود في ليلة المعراج، والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنها كانت في السنة 10 من البعثة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات 5، فضلا عن الصيام الذي فرض في 2 من الهجرة، وفضلا عن فرض الزكوات بأنصبائها وشروطها والحج، بل إن الأذان لم يكن مفروضا عليهم في مكة، وإنما جاءت الرؤيا به وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كانوا يستخفون، فكيف يؤذنون؟ لا جماعة في الصلوات، يصلون 2 بالغداء و2 بالعشي، ولا صيام كالذي فرض بعد، ولا زكاة بالمعنى الذي فيه الفرضية، وإنما هنالك الصدقة والبذل وغير ذلك من الإيثار على النفس إلى غير ذلك من هذه المكارم، مكارم الأخلاق. ما الذي كانوا يصنعون؟ هؤلاء متميزون، هذا الجيل المثالي لم يتكرر. هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك، وهذا يدلك على أن إصلاح حال المسلمين وإصلاح المجتمعات إذا لم يبدأ فيه لإصلاح العقيدة والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، فكل ما يبنى سيبنى على غير أساس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل بمكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات 5 ولا غيرها، يقول: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه، لا تعبدوا إلا الله ووحدوه، وهي دعوة من قبله من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، هو الجبل المعروف، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، يعني ما هو الشأن الذي يدعو إليه محمد وينادي قومه. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، لهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فجهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة، نزل عليه قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعاهم وبلغهم وأنذرهم وحذرهم. ثم ذكر بعد ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى حديث الإسراء والمعراج. قال رحمه الله: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض 5 عليه وحتم. وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في ذكر المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. يعني لما أخبرهم بما وقع له من الإسراء والمعراج كذبوه، قال: كذبتني قريش فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، لأنه كان قد دخله ليلا. عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم وربما قال قتاده في الحجر مضجع إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى أسفل شيء في بطنه. وسمعته يقول: من قصه إلى ذلك الموضع. قال: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوة عند أقصى طرفه أي منتهى بصره. فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا يوسف، قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا إدريس، قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة، أنت عليها وأمته. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبله وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال موسى مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما تجاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أخرجه البخاري ومسلم مختصرا. ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كانا يقظة لا مناما، ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم بين أن نائم، فإن ذلك عند أول ما أتيا، ولا يدل على أنه استمر نائما، ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا، ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه البراق وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك ما يدل على أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما. وتصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده شامل للروح والجسد، فإن العبد يقال للروح والجسد معا. وكذلك قوله تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، جاء جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلا لرؤيته إياه في الأبطح، وهي رؤية عين حقيقة لا مناما. ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة، ولا كان لتكذيب قريش بها وقولهم كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يزعم أنه أسري به إليه وأصبح فينا، إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك وقع في المنام لا في اليقظة ما كان لقولهم هذا معنى، ولو كان ذلك رؤيا منام لم يستبعدوه ولم يكن لردهم عليه معنى، لأن الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعادا لرؤياه، وإنما قص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرا حقيقة يقظة لا مناما فكذبوا واستهزأوا به استبعادا لذلك وسط عظاما له، مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله عز وجل وأن الله يفعل ما يريد. واختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله عز وجل بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأمة على أنه لم يره بعينيه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد، أي رآه بفؤاده رآه بقلبه، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم رآه عز وجل بعينيه. اختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ فروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، هذا إطلاق، وعنه رضي الله عنه رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين، هذا تقييد بالقلب كما قال شيخ الإسلام. ولم يثبت عن ابن عباس ولا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وإنما يقول رأى ربه هكذا بالإطلاق، أو يقول رآه جل وعلا بفؤاده، فهذا تقييد بالفؤاد. ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، أي لأنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم صلى الله عليه وآله وسلم، أي شيئا من الوحي، فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا أبا عائش، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، منهبطا من السماء، سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله تعالى الفرية، والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد في رواية قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قالت: لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية المطهرة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: حديث الهجرة. وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا. وبعد أعوام ثلاثة، وقيل خمسة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر. وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته. أوذن بالهجرة، أمره الله عز وجل بالهجرة نحو يثرب، كان اسمها كذلك، وهي المدينة النبوية، مع كل مسلم في ذلك الزمان له قد صحب على الإسلام. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة، وهو ابن 53 سنة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63. وبسط حديث الهجرة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، هي هكذا عند الرواة، وعند أهل اللغة الدغنة، وهو سيد القارة. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر لاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنه: فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز أي أسرع الجهاز، وصنعنا لهما يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها رضي الله عنه، وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب، فبذلك سميت ذات نطاقين. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر من حتم من غنم، فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. ثم ما لبثت يقول سراقة في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي أو أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منه، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي فرسي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنه ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عثان وهو دخان من غير نار، إذ لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه، أي في ذلك الموضع، موضع المسجد، يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة، حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. لم يقبله هبة، يعني المربد الذي صار مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وكذلك الراحلة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر بالثمن. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، أي في بنيان المسجد، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. لا حمال خيبر، أي لا ما يحمل من خيبر من التمر ونحوه، مما تستلذه النفوس من المطاعم، لأنه يحمل اللبن وهو ذلك الطوب الذي لم تباشره النار في بناء مسرده صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام إلا هذا البيت. وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر، ولا هو في شيء من بحوره وأوزانه، وإنما هو كلام منتثر اتفقت تقفيته لا عن قصد كما يقع كثيرا. فمثل هذا لا يقال له شعر، لأن من شروط الشعر كما قال النقاد وأهل الأدب أن يكون مقصودا، يعني أن يكون على وزن وقافية من أوزان العرب، ثم أن يكون مقصودا قوله. أما ما يقع ويتفق هكذا على الألسنة حتى ولو وافق وزنا من أوزان العرب فإنهم لا يقولون له شعر. ثم وقع بعد ذلك الإذن بالقتال. قال العلامة المصنف رحمه الله: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعدها أي بعد الهجرة كلف أي أمر بالقتال في سبيل الله عز وجل لشيعة أي أعوان الكفر بالله وما أرسل الله به رسله ونزل به كتبه، والضلال عن صراطه المستقيم. وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان وبما يتلوه عليهم من القرآن من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي. وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا، جهادا لهم، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم، كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الآيات، وقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الآيات وغيرها. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق، أذن الله تعالى لهم في الجهاد. الحق أن هذا اللفظ ليس دقيقا في هذا الموضع، لأنهم مأمورون بالجهاد من أول يوم، ومن ألوان الجهاد القتال، فالذي كان بمكة بشأن القتال هو الأمر بكف الأيدي، ثم أذن لهم بعد ذلك في القتال. فالذي أذن لهم به بعد ذلك ليس الجهاد، الجهاد مأذون به، حتى إن الله عز وجل يأمر به: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أن الجهاد يكون بالحجة والبيان، ويكون بالقرآن، ويكون بالسيف والسنان. الجهاد له ألوان كثيرة وأنواع كثيرة، فإذا قلنا أذن الله تعالى لهم في الجهاد فهذا ينبغي أن يضيق، وإنما يقال: فأذن الله لهم في القتال. فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. فبين أن الذي أذن له به حينئذ القتال، وهو مأمور بالجهاد من أول يوم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين، والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى، وقد أفردت لها مصنفات مستقلة. والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم إلا به، كما أن بيان شرائعه لا تقوم إلا بالكتاب. ولهذا قرن الله تعالى بينهما فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فلا بد من الكتاب الهادي، ولا بد من السيف المؤدب. فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به، شمر عن ساعد الاجتهاد في شأنه، وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق والفتح وغيرها، فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية، ونصره الله بالرعب في قلوب أعدائه مسافة شهر، حتى فتح الله به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها. ففتح البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمر البلاد بالعدل والقلوب بالعلم، فلله الحمد والمن. حتى أتوا للدين، دين الإسلام، منقادين، الألف للإطلاق طوعا وكرها، ودخلوا في السلم أي الإسلام مذعنين أي مستسلمين. وكان معظم ظهوره بعد الفتح، لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا، لأن الناس في الجاهلية كانوا يعدون قريشا وهم كذلك سادة العرب وقادتها، وكذلك هم في الإسلام. فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم، وتواترت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكامه وانتشرت أعلامه في كل جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم حي حين ذاك، وأنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا علم هو وأصحابه أن ذلك أجله، أعلمه الله به. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يجعله في أهل مشورته على حداثة سن. كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال عمر رضي الله عنه لأشياخ بدر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما مر في حديث الصحيح. وفاته صلوات الله وسلامه عليه. قال العلامة المصنف رحمه الله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة من القرآن وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجهالة أي من الشرك وما دونه، وأكمل الله به الإسلام بجميع شرائعه ظاهرها وباطنها، وقام أي ظهر دين الحق الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله، واستقام أي اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدل، وذهبت عنه غياهب الشرك وظلم الغي وطغيان الشبهات، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك وسبيل النجاة من سبل الشك وطريق الجنة من طريق جهنم، ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه، حتى ترك أمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وترك فيهم ما لم يضلوا إن تمسكوا به كتاب الله. وبعد هذا قبضه الله العلي بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وقدرا الأعلى بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه جل وعلا سبحانه، وكان قبضه إياه إلى الرفيق الأعلى وهي أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا أن نسأل الله له ذلك: اللهم آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، آمين. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأن؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. وله عن عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن أن يستاك به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني أدام النظر إليه، فعرفت مقصده. قالت: فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات صلى الله عليه وسلم ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي. وفي رواية قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي أخرى، أي رواية أخرى، قال: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، تعني ما كان من أخذها السواك من عبد الرحمن، ثم إنها قصمته ونفضته وطيبته، استاكت به، لينته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. فتقول: جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم في الآخرة أو من الآخرة. في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وهو الموضع الذي يغتسل فيه. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال، أي فأتاه رسول الله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. الحديث: لم يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام، وصلى بجواره، فكان هو يقتدي به وهو الإمام، والناس يصلون قياما خلفه إذ هو قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقص أبو بكر على عقبيه ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وفي رواية قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فدفعه، فلما وضح لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. وروى البخاري عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسردة فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قصده وذهب إليه وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى لا تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع بعد ذلك في بيان تبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة التي بلغها كما أمره الله عز وجل، حتى أتاه اليقين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.